بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وكما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا اللهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فإن من الأخلاق الإسلامية خلق التواضع، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحابه في كتابه الكريم فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يجلس مع العبيد والموالي على التراب فيأكل معهم ويشرب معهم، وسادة قريش يغضبون لهذا العمل وترم أنوفهم ويقولون: ساويت بيننا ونحن السادة الأشراف، وبين السوقة بين عبيدنا وموالينا. فيقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وإنما أنا عبد. وكان يدعو ربه دائما: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ومن معاني المسكنة التواضع لعباد الله. وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الأمة السوداء فتدعوه من مجلسه بين أصحابه فيقوم معها ويقف على قدميه الشريفتين ساعة وهو منحن برأسه إلى فمها وهي تسر بأذنه شكواها ولا يرفع رأسه حتى تفرغ من كلامها والناس ينتظرون. ورأى هذا المنظر العجيب عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا قد علق الصليب، فوقف ينظر إلى هذا المنظر العجيب، نبي يتبعه العرب والعجم وجاء بخاتم الرسالات يطأطئ برأسه حافيا عند جدار إلى فم أمة سوداء. قال: والله ما يفعل ذلك الملوك، إنما يفعل ذلك النبيون والمرسلون. فانشرح قلبه إلى الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه إذا جاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يستبشر بقدومه ويفرش له بردته ورداءه ويقول: أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي. لأنه صلى الله عليه وسلم كان ابن أم مكتوم يأتيه يوما ويقول: يا رسول الله علمنا مما علمك الله. وكان بجوار النبي سادة قريش يقولون له: اجعل لنا مجلسا وللموالي والعبيد مجلس. فكأن الرسول دار في صدره ما دار وعلمه الله، فأنزل الله فيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر السورة. فكان استجابة لربه وتواضعا لعباده يفرش رداءه وبردته ويقول: أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، وذلك إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. وأصحابه يضربون المثل الأعلى في التواضع، فهذا سلمان الفارسي ينقي لحصانه الشعير عن الحصى فيقول له، وكان أميرا من الأمراء على إحدى الولايات في خلافة عمر، فيقول له أحد الجند: ألا أمرت أحدنا يكفيك أنت تفعل هذا؟ قال نعم أنا أفعل هذا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننقي الشعير للحصان ولنا فيه ثواب وأجر، فكل ما يعلق الحصان المرابط في سبيل الله لنا فيه أجر. بل أن سلمان هذا رآه رجل قد اشترى حاجة من السوق فناداه وقال يا حمال، قال لبيك، قال أقدم واحمل معي هذه البضاعة، فحملها سلمان الفارسي على ظهره وكان أميرا من الأمراء. فلما مر على الناس في السوق أخذ يحيونه بسلام الإمارة، السلام عليك أيها الأمير، السلام عليك أيها الأمير. فأصاب الرجل صاحب البضاعة حرج شديد وقال ألا علمتني أنك أمير حتى لا أمرك؟ انزل انزل حتى أضع البضاعة عن ظهرك. قال لا، لقد نويت توصيلها إلى دارك، فوالله لا أنزلها إلا عند بيتي، لا تحرمني أجرها. فحملها حتى أوصلها إلى بيته. يا له من مثال لأنفس سليمة صحيحة، خالية من التعقيد، خالية من الكبر، خالية من الغرور. ولو أن الكبراء والوجهاء ضربوا المثل بأنفسهم وتواضعهم أمام الناس لما حقد أحد على أحد. ومن أسباب الحقد في القلوب وانطواء القلوب على الغل أن يأتي إنسان بسيط يرى أنه مظلوما فيدخل على رجل ذو مكتب عريض وكرسي وفير ورص من التليفونات والحركات والإشارات والخدم يخرجون ويدخلون، فإذا جاءه ومد في يده ورقته لكي ينجز معاملته نظر إليه نظرة الزراء ورفع سماعة التليفون وأهمله، أو التفت إلى صديقه يتحدث معه ويستمتع ويهمله، أو إنه يلقي عليه كلمة وربع ثم يقول له أخرج وانتظر خارج الباب حتى يناديك الفراش. مثل هذا السلوك وهذا التصرف المشين الذي يرتكبه بعض الضعفاء المعقدين الخالين من الخلق الإسلامي، والله يقول عنهم وعن أمثالهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبرياء صفة مدح لله فقط، أما العبيد فهم عبيد ويجب أن يعرفوا حقيقة عبوديتهم، إنهم عبيد ومن الطين ومن التراب. نعم، عندما يعلم الإنسان أنه من تراب، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم، كلكم بلا استثناء لآدم، وآدم من تراب، آدم من تراب. لا فرق لعربي على عجمي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط. تعابير نبوية عظيمة، أين منها الناس اليوم؟ الناس الذين يوزنون بأموالهم مرة وباعتبار حسبهم مرة ونسبهم مرة ومراكزهم مرة وقربهم أو بعدهم من السلطة مرة. أيها الأحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. فخلق التواضع نزل بوحي من الله، كما نزل الصيام والزكاة، هذه الفرائض نزلت بوحي، كذلك خلق التواضع نزل بوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي، ويقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عليه وضعه الله. والله يقول عن صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وخلق التواضع من أسباب انتصار الأفغان على الروس الملاحدة، لما ذهبت إليهم وجدت أن من أبرز صفاتهم وخصالهم التواضع، فليس بين القائد والمقود رتبة أو وسام أو شارة، إنما لبسهم واحد، السروال والقميص والعمامة، فلا تفرق بين الجندي ولا بين القائد، لا بنجمة ولا بتاج ولا بشريط ولا بحزام ولا بنوع لباس، وإنما اللباس واحد. وأكبر قائد فيهم يجلس على الأرض كما يجلس الآخرون، وإذا أرادوا أن يسلموا عليه لا يسلمون عليه بأرجلهم كما يسلم المغرورون على المغرورين، وإنما يسلمون عليهم سلام الإسلام، يقولون السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فيرد عليهم السلام. أما السلام بالرجل والخبط بالرجل، هذا جاءنا من أعدائنا المتكبرين الذين سامون سوء العذاب واستعمرونا. والتواضع من أخلاق الأفغانيين جعلهم ينتصرون على أنفسهم أولا وينتصرون على أعدائهم. والرسول يقول ربما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. فالرجل القوي الكبير الوجيه عندما يتواضع إلى الضعيف فالله ينزل النصر وينزل الرزق وينزل البركة. هذه حقيقة ملموسة ليست خيالا من أفكار الخياليين، إنما نشاهده في كل مكان. والرجل المتواضع محبوب، محبوب عند الجميع، ويقبل الناس عذره إذا اعتذر، ويقبل الناس منه إذا أهدى، ويقبل الناس عليه لتواضعه الكبير والصغير، لأنه قريب من القلوب. والمرض الخبيث هو الكبر الذي ينفر الناس ويباعدهم عن الناس، ونسأل الله العافية. والإنسان لما يتكبر؟ فأصله من نطفة نذرة، وفي جوفه يحمل العذرة، وآخره جيفة قذرة يبدأ به الدود من جوفه قبل أن يأتيه من الخارج. هذه نهاية الإنسان، فلما يتكبر على الناس؟ بل عليه أن يتواضع ويذل لإخوانه المسلمين، ويصور لهم الرحمة بنفسه وبذاته. يحبه الله ويحبه جبريل، يحبه الملائكة، ويحبه عباد الله الصالحين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين الأذلاء للمؤمنين الأعز على الكافرين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التواضع في الدنيا والآخرة، ممن يرفعهم على رؤوس الأشهاد بتواضعهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا دعاة بحالنا قبل مقالنا، اللهم اجعلنا دعاة إليك بحالنا قبل مقالنا، فالسعيد من يدعو بحاله قبل مقاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، ومع آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع العمل لله رب العالمين، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث الصحيحة لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. لهذا جاء في القرآن دائما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. والإسلام يعتبر الحرفة الذي يعف الإنسان نفسه بها أن العمل فيها في سبيل الله وشرف وكرامة خيرا من أن يمد يده إلى الناس، هذا يعطيه وهذا ينهره. ويقول عليه الصلاة والسلام: كان زكريا عليه السلام نجارا، أي يعمل في النجارة صناعة الخشب، وزكريا من الأنبياء المعروفين المشهورين المذكورين في كتاب الله، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، وما عابه أن يعمل في النجارة وهو نبي من أنبياء الله وقادر على أن يدعو الله، ولكل نبي دعوة مجابة، ومع هذا يأكل من عمل يده أعز له وأشرف. ولهذا المرتبط بوظائف الحكومات يحس بهذه الكثرة في قلبه أو بهذه الذلة في قلبه، حتى إذا ما تعارض بفكره ورأيه مع من يعمل معه في الوظيفة هدده برزقه وهدده بطرده وهدده بفصله أو بالخصم منه أو بحرمانه من الدرجات والعلاوات، ويبقى الإنسان الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه فيهدده بالعلاوات أو الدرجات هو الذي يعمل العمل الحر بنفسه، أما له دكان وإلا له مكان وإلا له بضاعة يبيع ويشتري فيها، فهو دائما وأبدا عزيزا، يذهب متى شاء ويأتي متى شاء ويفتح متى شاء، ولا يرتبط بديوان الموظفين أو غيره. من أجل ذلك الإسلام يربي على العزة وعلى الكرامة. ليس معنى هذا أن نهجر الوظائف الحكومية، ولكن أبين إلى أي مدى يحرص الإسلام على إعزاز المسلم وإكرام المسلم، حتى أنه لا يرضى له أدنى مهانة تمس دينه وكرامته، لأنه يحمل في طيات قلبه أعظم حقيقة في الوجود، وهي وحدانية الله رب العالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ويقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. حديث عجيب هذا، يقول عليه الصلاة والسلام أن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي، أي في قلبي، نفث في نفسي وفي قلبي، أي أوحى الله علي بواسطة جبريل أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. كل نفس، سواء كانت نفس إنسان أو جان أو حيوان أو حشرة، لن تموت حتى تستكمل رزقها الذي كتبه الله لها. ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله أولا، ثم لا تلهثوا في طلب الرزق، وإنما التقوى وبذل الأسباب العادية الخالية من الانكباب على الدنيا، وهذا معنى أجملوا في الطلب، أي على رسلكم، على رسلكم، مثل ما يقولون في المثل الكويتي: شوي 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 شوي، لو تركض ركض الوحوش غير رزقك ما تحوش، هذا مثل معروف عند الناس. هذا معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله. الرزق قد يبطأ، ما ينزل عليك في ساعة الدعاء والطلب أو العمل أو السعي، فلا يدفعك هذا على أن تطلب الرزق بمعاصي الله، تأخذ الربا أو تأخذ الفوائد والأرباح أو النسب، أو أنك تبيع خمر أو تبيع محرم، أو تتاجر بالمخدرات بحجة أنك، أو تأخذ قرض من البنوك الربوية عشان تبني بيتك بربا وفائدة، لا. وإنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. يريد الرزق، أطع الله يدفع الله لك الرزق دفعا. ويقول: إن الله يحب العبد المحترف، المحترف الذي يعمل بيده عند حرفة، ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. ويقول: من أمتى كالآمن، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، أي تعبانا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويقول: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج، ويكفرها الهم في طلب المعيشة. الهم في طلب المعيشة تكفر كثيرا من الذنوب، يعني السعي في طلب الرزق والمعيشة يكفر كثيرا من الذنوب. ويقول إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. ويقول إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم. ويقول باكروا في طلب الرزق، أي من الصباح الباكر في طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح. ويقول أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. ويقول خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. ويقول أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالا من غير حله فدخل به النار. ويقول لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء فإن له عند الله قاتلا لا يموت. سبحان الله. يقول لا تغتر بهذا الرجل المصارع القوي الشديد اللي يقطع الطريق على الناس، ينهب أموالهم ينهب فلوسهم وينط عليهم بيوتهم، بالغالب تغتر في هذا. وإن كان يقتل ويسرق فإن عند الله له من يعذبه ويقتله 1000 مرة في العذاب، والذي يقتله لا يموت. لا يعجبنك رحب الذراعين يسفك الدماء فإن له عند الله قاتل لا يموت. ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من حرام فإنه إن أنفقه وتصدق به لم يقبل منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي منه شيء كان زاده إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن عوف، يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية أسمعهم بها سرا، قال ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت، يقول هذا الصحابي، فلقد رأيت بعض أولئك النفر 8 يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله من المارة. يسقط الصوت وهو فوق الحصان، ينزل من على الحصان يأخذ الصوت ولا يقول للمارة ناولوني هذا الصوت، حتى لا يتعرض للإحراج ولا يتعرض للمذلة. فهذا الذي تطلبه إما يعطيك أو لا يعطيك، وإذا ما أعطاك أذلك وأهانك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إعزاز أمته وتربيتها. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم، المسألة يعني الإطرارة يعني الإشحاتة، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يلقى الله وليس في وجهه قطعة لحم، يلقى الله ووجهه مثل الجمجمة والعياذ بالله، مخيف، لأن كل مسألة تسألها من غير حق تأخذ قطعة من قطع الوجه يوم القيامة. نسأل الله العافية. هذه الأحاديث وهذه الآيات أيها الأحباب الكرام تبين لنا أن ديننا ليس دين كسل، وأن ديننا ليس دين تخاذل، وأن ديننا يحث على العمل ويشجع العمال والعاملين. ولو طبق المسلمون هذه الآيات وهذه الأحاديث لما وجدت البطالة والعطالة فيما بينهم، ولا أصابت الأمم الأزمات الاقتصادية، ولا مضطروا إلى هذه الإضرابات التي نسمع بها بين الحين والحين، لأن العمل عند أمة الإسلام مقدس، ولا بد أن يقدسه الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، كيف لا، وهو عبادة يقبلها الله ويجزي عليها الله ويغفر بها الذنوب، وتعتبر كالمجاهد في سبيل الله. نعم، إنها أمة عاملة تتقدم بالحضارة والرقي إلى الأمام، لا أمة خاملة كسولة تسمى بالعالم الثالث. ألا إنها العالم الأول عند الله إذا أخذت بكتابه وبأحاديث نبيه، وبالعالم الأخير عند الله وعند الناس إذا تكاسلت وتخاذلت وتركت العمل واتكلت على غيرها، وصارت أمة مستهلكة لا أمة مصنعة ولا منتجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعمر دورنا وقلوبنا بالإيمان والعمل الصالح، وأن يفتح لنا أبواب رزقه في الدنيا والآخرة، وولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا مطعمنا حلالا ومشربنا حلالا وملبسنا حلالا، وأن يجعلنا من العاملين في سبيله. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبادا لوظائفنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبادا لأهلنا وأولادنا وأزواجنا، اللهم إنا نسألك العافية أن نكون محررين لعبادتك الخالصة لوجهك الكريم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفر. يا رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجعله شفيعنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب الكرام، في غزوة أحد خرج أحد الكفار يطلب البراز والقتال، فخرج إليه مولا من موالي الأنصار، عبدا من عبيد الأنصار، وكان فارسي الأصل، فجر سيفه وصاح بأعلى صوته وضرب الكافر وقال: خذها مني وأنا الفتى الفارسي، خذها مني وأنا الفتى الفارسي. وكان رضي الله عنه اسمه رشيد، رشيد الفارسي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الكلام قال: لا، ألا قلت خذها مني وأنا الفتى الأنصاري. فخرج كافر آخر يطلب القتال، فهجم عليه رشيد وصاح صيحة ثانية: خذها مني وأنا الفتى الأنصاري، فقتله، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لقبا جديدا ووساما عظيما، فكناه بأبي عبد الله، فقال: الآن نعم يا أبا عبد الله. هذه الحادثة من حوادث السيرة تبين أن أحسن نسب ينتسب إليه الإنسان هو الإسلام ونصرة الله ورسوله، فهذا يوم أن انتسب إلى عنصريته الفارسية رفضها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه نسبا جديدا وهو الأنصار، الذي يدل على نصرة الله ورسوله. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم بكلمة ألحن فيها، فابتسم بعض الصحابة عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تضحكون منه، سلمان منا آل البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد ذلك في السيرة، وإن كان في سنده مقال إلا أن السيرة ذكرت ذلك. فماذا قال سلمان وبأي شيء استخر؟ قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وهكذا يربينا الإسلام على أن نقطع جميع العلائق الجاهلية والصلات الجاهلية، وتبقى صلة واحدة لا تنقطع، وهي أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. والقرآن يربينا عليها في سورة نقرأها كل جمعة، ومن قرأها في كل جمعة كانت له نورا يوم القيامة وعصمه الله من الدجال، وهي سورة الكهف. الله يقول عن فتية: لم يذكر لنا منهم إلا النسب الإيماني، لم يذكر أرضهم ولا جنسهم ولا لسانهم، ولم يؤكد حتى عددهم، ولم يذكر حتى زمنهم، بل
ذكر الله نسبتهم الإيمانية فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فأصبح كل فتى مؤمن مسلم عبر الظهور والعثور من جميع الأديان وجميع الرسالات السماوية الموحدة لله رب العالمين ولم تحرف ولم تشرك تحب أولئك الفتية. لأي شيء؟ لأنهم آمنوا بربهم الذي يؤمنونهم به، آمنوا بربنا الذي نحن نؤمن به فنحن نحبهم. والله يعيب على الذين ينظرون إلى الأشياء الشكلية ولا ينظرون إلى مضامين الأمور. فهؤلاء من قومهم أو أمم جاءوا من بعدهم تركوا المهمة في الموضوع وهي الأخوة الإيمانية واشتغلوا. عدد جمع الذهب وجعل جبل، وفوق قمة الجبل البخيل فرحان، وفجأة ينهار فإذا هو يتردى ويتردى ويتردى، لأن كلمة التردي تقول للذي يهوى من قمة الجبل إلى قعر الوادي، ويتردى حتى يستقر وإذا استقراره في القبر. هناك قبر محفور تحت وهو ينزل من جبل الذهب. بكلمتين قال الله عن هذا الموضوع: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولم يقل مات، مع أن كل الناس يموتون إلا البخيل يتردى. لم يقل ولم يغني عنه ماله إذا مات، وإنما قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. صورة عجيبة للبخيل وهو يتردى. صورة أخرى ينقلنا القرآن إليها وهم في غاية التمتع داخل قصورهم، يكنزون لأنفسهم ولا يعطون الآخرين. أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين نكرة بدون أل التعريف، لأن حياتهم نكرة لا يحبهم أحد، ليس له في واقع الحياة خير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم، ما فكهم ولا خلصهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات تجعلك تذهب في تلك الحالة وتقول أعوذ بالله منها. ما قيمة التمتيع في بعض سنين ثم تأتي هذه النهاية التعيسة المنكوسة. سورة أخرى ينقلك القرآن إليها فيقول الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان وهو يظهره بمظهر عجيب، وكأن البشرية كلها حياتها معلقة بما في نقير النواة الطعام على ظهرها حفرة. هذه الحفرة اسمها نقير، فيها بعض الليف الأبيض الصغير الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. وهذا البخيل رأى الناس كلها حياتها معلقة بما في هذا النقير ولا يعطيهم هذا النقير. جمع كل الخير عنده حتى تقصاه في الطعام فكرف اللي فيها الغشة. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. الناس كلهم ما يعطونهم نصير، أعوذ بالله. فيأتي القرآن مرة ثانية ويصورهم تصوير أجد من هذا التصوير العجيب. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حجب، يعني لو كان البخيل يبخل لقلة المال لن تمثل له العذر. الآن الله أعطاه خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض، قال يا بخيل هذه مفاتيحها، يلا عط عبادي عط الناس. أمسكها وخشها وترك الناس يموتون كلهم. مرض ما بعده مرض، نسأل الله العافية. ويبدأ القرآن يصور هذا الإنسان في الدنيا في عالم البرزخ في عالم المحشر. تعال إليه في عالم المحشر، والقرآن يجعلك تتلفظ بالكلمات التي سيتلفظ هو بها وسينوح بها وسيبكي بها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه شوف الإيقاع والتفعيل الأخيرة كأنه ينوح ويبكي، وهذا المد يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. باللغة العربية صحيح أن يقول ولم أدر ما حسابي يا ليته كان الموت، يا ليتني لم أوت كتابي، ولكن الله ما قال ذلك. الله خلى الكتاب كتابية قاضية حسابية بهذا الإيقاع العجيب اللي فيه النفس مقطوع وهو يلهث، لأنه كان في الدنيا يلهث خلف المال نفسه مقطوع وهو في الآخرة نفسه مقطوع. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. يشير إليه، هلك عني سلطانية. ثم يغفل تماما وهو في هذا البكاء والنفس يتردد من الإرهاق والتعب، ويصدر الله الأمر خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذه الصورة الكفرية لله والصورة الكفرية لنعم الله، ولا يحض على طعام المسكين، ولأنه لا يحبه في الدنيا أحد لم يجد صديقا واحدا يوم القيامة، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له هاهنا صديق. زين الطعام ما كان يطعم أحد، ولا طعام إلا من غسلين عصارة أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون. صورة عجيبة. صورة أخرى وهو موقف يوم القيامة، وتخرج صفائح الذهب والفضة من النار كتل ضخمة تحملها الزبانية، وهو عريان وحجمه كجبل أحد ضرسه، وجلوسه ما بين مكة والمدينة، وجلده 40 ذراعا. ثم توفى بهذه الصفائح العملاقة التي قتل عمره في جمعها، وتكوى بها جبهته وجنبيه وظهره، وتسمع الحثيث لهذا الكوي وهذا الشواء وهو يصرخ يصرخ ولا مغيث ولا مغيث. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويبينه الله تبارك وتعالى في النهاية، في النهاية يبينه أن بلغ فيه المرض، بلغ فيه المرض أنه أصبح يبخل على نفسه. يشوف نفسه عطشان يقول والله أشرب لي إقمة واحدة تكفيني، إيش إقمتين؟ وأتنفس من خشب واحد إيش من قرضين؟ وأسمع بإذن واحدة وصاب واحدة بدقن، ويبدأ على نفسه الآن، الآن على نفسه، على نفسه لا يأكل اللحم لا يأكل، وإنما يأكل بقدر ما يكفل للحياة ثم يهلك. والتعبير القرآني عندما يقول يبخل عن نفسه تجده في منتهى الإعجاز. استمع إلى الله تبارك وتعالى في آخر سورة محمد وهو الذي ينفق كالريح المرسلة هكذا وهكذا 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 صلى الله عليه وسلم. شوف سورة البخير يتكلم عنها الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وتنتهي المأساة بإنسان يموت ويهلك وهو يبخل على نفسه حتى نفسه يبخل عليها فكيف يعطي الآخرين. يا له من تصوير قرآني رباني بالكلمة المجردة بين الله حقيقة عابد الذهب وجامع المال، إنها حياة لا يتمناها أحد، إنها حياة نعوذ بالله منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أسخياء كرماء. الله خلق الجنة فقال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. اللهم اجعلنا كرماء أسخياء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإنفاق في سبيله، واجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر يوم أن نلقاك. اللهم اجعل فينا الخير ومنا الخير وبنا الخير يجري على أيدينا إلى يوم القيامة، أنت ولي ذلك والقادر عليه، واجعلنا من السابقين في الخيرات. أطول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله قائد المؤمنين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد أيها الأحباب، ما من أمة من الأمم تريد أن تبني حاضرها المزدهر إلا على ماضيها السليم، وعلى قدر ما يرفع ذلك الماضي من مثل ورجالات وتضحيات وقيم ومبادئ، يستمر الحاضر ويستمر المستقبل من رقي إلى رقي. وأيما أمة تبني حاضرها على تاريخ مبثوث خاليا من القيم والأخلاق والمثل العليا، فإن حاضرها لا يملك مقومات الحياة، وسيأتي عليه يوم يموت ويبيد وينتقع. هذا أقوله من خلال التجربة والواقع والتاريخ. ولا يوجد على وجه الأرض أمة تملك من هذا الرصيد العظيم الذي فيه مقومات الحياة والحضارة والاستمرار والرقي مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتاريخها عبادة، وتاريخ الأمم مجرد أقوال وأعمال من وحي البشر، أما تاريخها فهي عبادة من وحي رب البشر. الله سبحانه أمر هذه الأمة أن ترتبط بموكب الأنبياء ابتداء من آدم ونوح، وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهل يستوي من يرتبط بموكب الأنبياء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمن يرتبط بحسالة البشر من السفاحين القتالين الذين يعيثون في الأرض فسادا، يسمونهم بالفاتحين أو يسمونهم بالغزاة أو يسمونهم بالقادة العباقرة إلى آخره من هذه التسميات، كأمثال نابليون وهراقل وأمثالهم ممن يذكرهم كتب التاريخ؟ لا والله لا يستوي بأمة ترتبط بموكب الأنبياء يطوفون حول البيت كما يطوف إبراهيم، ويسعون حول البيت كما سعت هاجر، ويقولون قولة حبيبهم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هل تستوي أمة كهذه الأمة وأمة تتبع حسالة الناس من مهرق الدماء وشارب الخمور ورافع الصليب الذين يعيثون في الأرض فسادا؟ لا والله. والله سبحانه وتعالى سواء في كتابه الكريم أو في أحاديث نبيه أظهر أمثلة عليا من الرجال الذين بذكرهم تتجدد الحياة ويمتلئ القلب نورا وإيمانا، والذين يعتبر موتهم حياة للآخرين وقوة للآخرين. يقول الله عنهم في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا الذي قضى نحبه لا يزال بين أيدينا ماثلا بأعماله وتضحياته وتاريخه السليم. نتقدم في الجيوش كما تقدم خالد، ونحرص على الأمانة كما حرص أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ونصدق في القول كالصديق، ونعدل في الحكم كالفاروق. وهكذا أيها الأحباب، لنا من تاريخنا رجال، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يذكر أمثلة عليا لنا وللأجيال القادمة، أمثلة ذلك المجاهد المقاتل الذي لا يلتفت إلى دنيا ولا يلتفت إلى شهرة ولا يلتفت إلى رتبة ولا راتب ولا وسام ولا نشان، وإنما يلتفت إلى الله رب العالمين. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، يطير على ظهره عند كل هيعة. انظر، انظر الاستعداد التام للتضحية والجهاد. احضر لي في تاريخ الامم رجلا كهذا، لا يلتفت الى مال ولا الى زوجة ولا الى رتبة ولا الى شهرة، وانما لا تجده ابدا الا اخذا بعنان فرسه، ينام واقفا يستيقظ واقفا، وتجده بجوار فرسه كن مستعدا شعاره، مغبرة قدماه من السعي في سبيل الله، أشعث رأسه فهو ليس بالمترف الناعم الذي يعرض نفسه على أرباب الأجياء والموديلات يعبدهم من دون الله، أشعث رأسه يطير على ظهر هذا الحصان، بل لا يركب بل يطير على ظهر هذا الحصان عند كل هيئة، أي عند كل جلبة للجهاد في سبيل الله. حديث آخر: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، مغبرة قدماه، أشعث رأسه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له. سبحان الله، هذا أجد من الأول، هذا مغمور يضحي بدمه ويضحي بماله ويضحي بروحه، ومع هذا إذا ذهب يستأذن من مسؤول في الجيش الجهادي الإيماني لكي يقضي حاجة بسيطة، قال لا روح خذ موقعك خذ مكانك، فيسمع ويطيع، لأن إذنه لا يقبل. فهو ليس ابن عائلة ولا ابن مال ولا ابن ثراء ولا ابن حسب ولا ابن نسب ولا عند واسطة ولا موضوع في الرف الممتاز، وإنما مجاهد من هؤلاء المجاهدين المغمورين، ولكن إن جهله الناس فالله يعلمه والملأ الأعلى يذكره. سبحان الله، إن كان في الساقة مع المشاة كان مع المشاة لا يشترط، ولو كان صنديدا قويا قائدا فهو لا يختار موقعه، إنما يطيع قائده الذي يحدده له، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة على أي ثغرة يوضع يسد هذه الثغرة بأحسن وجه، وإذا شفع لا يشفع، واسطة غير مقبولة، وإذا استأذن لا يؤذن. هذا من خير العباد. ماذا له؟ قال له طوبة، والطوبة هذه جنة من الجنات أو شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب 100 عام لا يقطعها. بل إن هناك مثل أعلى وأشد من هذا المثل في الحديث الحسن الذي في منهاج القاصدين للمقدسي، يقول هذا الحديث العجيب وهو يذكر هذا الجندي المجهول، الجندي المجهول والذي يوضع له في زماننا هذا نصبا تذكاريا في كل بلد من بلدان العالم الشرقي أو الغربي تجد هناك نصبا تذكاريا يضعون عليه الأكاليل ويضعون عليه الزهور ويزورونه كل عام ويقدمون الضيوف القادمين من الزعماء والرؤساء إلى هذا النصب التذكاري حتى ينحني له ويركع له ويضع له الزهور ويقدسه من دون الله رب العالمين. لماذا وضع النصب التذكاري؟ قالوا لجندينا المجهول ذلك المواطن الصالح الذي ضحى بدمه من أجل وطنه. ولو أنك سألت هذا الجندي المجهول أو أحياه الله فسألته وقلت له ما هدفك الذي قتلت من أجله لقال النهب النهب والسلب السلب والذهب الذهب والنفط النفط ومصادرة حريات الشعوب. وهذه الجنود المجهولة التي تنصب لها التماثيل وتنصب لها النصب التذكارية في أوروبا وأمريكا وروسيا ودول العالم الغربي ما هي إلا تلك الجيوش التي داست بأقدامها النتنة أعراض المسلمين وأراضي المسلمين وديار المسلمين ونهبت ثرواتهم يقدسونها الآن. أما الجندي المجهول الذي يذكره الله في ملئه الأعلى ليس من هذا الصنف، هو الذي يذكره الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان أحسن عبادة ربه وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. هل رأيتم مثل هذه الصفة العجيبة؟ إنها والله تنطبق على معظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مؤمن خفيف الحال أي خفيف المؤونة خفيف المسؤولية لا طالب أحد ولا أحد طالبه، ليس عنده قصور ولا عنده مؤسسات ولا عنده ارتباطات وإنما خفيف الحال عند أول نداء من نداءات الجهاد يكون في الساحة وفي الصف الأول. ومؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة، حظه كله دائم وقاعد في هذه الصلاة، هذا متعلق بالصلاة، من يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا يعرف أهل ولا بيت ولا زوجة ولا جمعية ولا شيء إلا أن يتوضأ ويأتي ويصلي في بيت الله رب العالمين. ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه، فقد بلغ قمة الإحسان في العبادة وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. غامضا في الناس ما يسلط عليه الأضواء، لا مقابلات صحف ولا مقابلات إذاعة ولا مقابلات تلفزيون ولا يكتب عنه بالمرة، مغمور غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع هذا فلان ابن فلان ابن فلان، لا ما قال عنه يوما أحد إنك خير القادة أنك سيد المحسنين أنك وإنما لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته حجلت منيته في الجهاد في سبيل الله، يلقي بروحه في غمرات الموت لا يهاب. وقلت راسه وقلت بواكيه، قلت بواكيه لأنه يموت في الغربة كأمثال حمزة بن عبد المطلب، مات على أرض المدينة ليس له زوجة ولا أولاد ولا أحد يبكي عليه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بواكي لحمزة، وجعفر مات هناك على حدود الروم قال لا بواكي لجعفر. رأيتم لا بواكي له، مو انك تحضر البكايات يبكون، لا بل انه عاش غريبا ومات غريبا في سبيل من؟ في سبيل الله رب العالمين، حتى لا يوجد في الموقع الذي مات فيه له زوجة او بنت او ولد يبكون عليه. صفة عجيبة للجندي المجهول الاسلامي لا بواكي له، وانك لتجدهم وتسمع اخبارهم على حدود روسيا في ثلاجات سيبيريا وهناك تحت اعماق الجليد عندما يحفرون لآثار النفط او لحفر الاثار يجدون جثث الصحابة حتى هذه الايام موجودة تحت جدار روسيا لانهم انطلقوا من الصحراء وذهبوا فاتحين لتلك البلاد ففتحوا بخارى وتشقند وسمرقند وافغانستان وكل البلاد هذه جثث الصحابة حتى الان تحت الجليد مطمورة إذا حفروا آبار النفط أو الآثار وجدوا جثتهم كأنها ماتت منذ ساعة تحت الجليد، تشهد على أن هذه الأمة تملك مقومات الحياة لأنها أمة الإسلام، لأنهم يرجون من الله لا ما يرجو أولئك الطغاة الجبارين. ويأتي رجل إلى أبي عبيدة بن الجراح في معركة اليرموك يقول أيها الأمير هل لك عند رسول الله حاجة؟ فيقول: وما ذاك؟ قال: إنني مقاتل الآن، وإني سأقتل، وإني ذاهب حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لك عنده حاجة؟ قال: أقرئه مني السلام وقل له إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وانطلق المجاهد وكان أول شهيد في معركة اليرموك. يقول المؤرخون: لم يعرف أحد اسمه ولا حسبه ولا نسبه، إنما هو ذلك الجندي المجهول الذي يذكره هذا الحديث. وعمر بن الخطاب ينتظر البشير يأتيه بعد أن فتحوا نهاوند في أقاصي الشرق، يقول له: خبرني من استشهد. قال: النعمان بن مقرن وفلان وفلان من القادة وبعض الجند لا يعرفهم أحد. وهنا بكى عمر بن الخطاب وجثى على ركبتيه على الأرض وقال: إياك أن تقول لا يعرفهم أحد، لا يضرهم إن كان لا يعرفهم عمر بن الخطاب ويعرفهم الله في سابع سماء. نعم أيها الأحبة، هذا هو الجندي المجهول الذي بموته تستمر الحياة، وبتاريخه تبني الأمم حضاراتها، وبذكراه يتوالد الأجيال بعد الأجيال في مكان العزة والكرامة والنصر والإباء. وأي أمة تنقطع عن تاريخها التليد وعن منهجها وعن كتاب نبيها وكتاب ربها وسنة نبيها؟ إنها أمة مكسورة، إنها أمة نشاز تطاردها اللعنات والهزائم في كل مكان. اللهم إنا نسألك لأمة محمد قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.